معكم الأستاذ ساهر عودي والمعلمة كيتن ماسر كعوار في هذا البودكاست اللي حضرناه لكم، نتناول من خلاله موضوع العبودية بشكل عام، وسنتحدث أيضا عن ظاهرة الرق في الدال. هذا اللقاء رح نسلط الضوء على مكانة الرقيق والتغيير اللي طرأ عبر الحقب التاريخية وخاصة في الفترة الإسلامية.
مرحبا استاذ ساهر، كيف حالك؟
هلا معلمي كيتي.
على فكره الموضوع جدا مشوق، وخاصه لما انا بعلمه في الصف يعني مع طلابي بحس في تفاعل غير شكل في هذه الحصه بالذات، لما نحكي عن العبوديه ونذكرها كيف كانت طبعا العاده اللي هي منتشره في كل العالم، وبالاخص طبعا لما نتطرق لها لموضوعنا اللي هي الرق في الاسلام. ولكن يعني احنا لما بنتذكر هيك ونذكر كلمه العبوديه مباشرة هيك بتطلع طبعا هيك بفكرنا انه عن قصة مارتن لوثر كينج اللي هي كانت عام 1000 اغسطس، طلع قديش السنة بعيدة عنا، ولكن لحد اليوم احنا بنذكرها. وطبعا في خطابه الشهير اللي كانت امام الجماهير الامريكية في واشنطن، اللي كان طبعا خطابه اللي بيقول I have a dream، ويعني عندي حلم، وكل واحد منا أكيد في حياته في عنده حلم، وكلنا نروح طبعاً فكرنا إنه أنا عندي حلم إنه أنا أكون صاحبة عقارات أو يكون في عندي شيء معين من ناحية مهنية. ولكن يعني إحنا هون عم نتطلع على الحلم لمارتن اللي هي بتحكي عن الحرية والمساواة، يعني لا إلها لا علاقة لا في الثراء ولا في الأملاك ولا في الشركات، وإنما كل طبعاً حلمه إنه هو طبعاً إنه يحاول يقضي على قضية التمييز العنصري، وعلى طبعاً هناك المشاكل اللي كانت موجودة والعنصرية اللي كانت بين البيض والسود. هذا شيء كتير طبعاً هذا بنشعر فيه إنه شيء كتير سيء شعورياً، فكيف لما الواحد بعيشه؟
فعلاً فعلاً، يعني بالنسبة إلي قيمة الحرية والمساواة هي أهم يعني بكثير من الثراء وأن يكون الإنسان صاحب أملاك. وفعلا رجعتيني بهاي القصة لحقبة تاريخية، والقصة هاي المشهورة اللي بتأكد على أهمية التغيير اللي طرأ على مكانة العبيد في الدول العظمى خلال القرن التاسع عشر.
ممتاز أستاذ ساهر، طبعا احنا هون عم نحكي عن قضية العبودية وخلال طبعا حقب زمنية وعبر التاريخ، ولكن كمان احنا بنتذكر انه هناك في كثير من الدول العظمى العديد منها اللي حاولت تحارب إعادة العبودية، وطبعا محاربة عادي من طبعا اللي هي منتشرة في كل العالم على مر الزمن مش شيء بالسهل. وهنا المحاربة كانت عن طريق سن قوانين، واحنا بنعرف ان يعني قوانين يعني هي شيء بيلزم الشخص في كل طبعا قانون اللي يصدر من الدولة. ولكن كمان يعني هيك بدنا ننوه على شغل، وعلى رأسها النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللي دعت الى تحرير الرق. طلع قديش جميلة هالعبرة، دعت الى تحرير الرقيق، وهذا هنا شيء اللي هو بيحكي عن مبادئ، بيحكي عن مساواة، بيحكي عن حرية، وطبعا شيء مشوق الواحد يتعمق اكثر في الموضوع.
فعلا هنالك العديد من الأمثلة اللي ممكن نجيبها على الموضوع أو في الموضوع هذا. مثال على ذلك قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع زيد بن حارثة. إذا نتذكر كان زيد عبدا تم شراؤه من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وصار محبوبا لديه، وصار في علاقة خاصة بينه وبين زيد. وعندما أعتقه النبي أصبح زيد أحد القادة العسكريين البارزين في الإسلام. فيعني هاي القصة بتركز وبتجيب مثال على اللي تفضلت فيه مع المكاتي. ومهم جدا نتذكر أنه الإسلام يعني حث على تحرير الرق، وأوجد عدة طرق للتخفيف من ظاهرة الرق، وزي ما بنقول تشفيف هذه الظاهرة، يعني منها المكاتبة والتدبير وقضية زواج الأمام الحر والتكفير عن الذنوب وغيرها من الطرق.
على فكرة هاي قصة جدا رائعة، يعني بتحمل معاها معاني عديدة، منها كمان طبعا احنا هنا من حيث القيم اللي ممكن تكون كعبرة للحرية وللمساواة من خلال هي القصة. وطبعا لما احنا حتى بنحكيها وانا واحدة من طبعا من القصص اللي انا برويها كمان لطلابي، فبتشد انه في بتلاحظ فيه هيك انجذاب لإلها، في تعاطف، في نوع من هيك يعني فخورين انه في قيم، في هنا بنحكي عن قديش العدالة والمساواة. ولكن كمان يعني لما نيجي نذكر كمان يعني واحدة من الشغلات اللي احنا بنحكي عنها عن الحقوق اللي بيستحقها الرقيق في الدولة الإسلامية، يعني تعليم الرقيق. طلع الجملة قديش الإسلام بحث على قضية تطوير الثقافة والعلم، وإنه يكون هناك كمان جزء كبير من العطاء لهذا العبيد.
صحيح 100%. مهم جدا كمان مع المكيتة إنه نرجع للمعنى التقليدي للعبودية. لما احنا بنيجي بنحكي عن هذا المصطلح بنقصد فيه حرمان الشخص من حريته الشخصية ليصبح ملكا لغيره. اذا بنطلع على الاسباب بشكل عام لانتشار هذه الظاهرة، هنالك اسباب عسكرية، منها اقتصادية ومنها اجتماعية. واذا ندخل للعصر عصر الدولة الإسلامية بشكل خاص، احنا يعني هنالك أسباب مختلفة لانتشار هذه الظاهرة، منها قضية تجارة الرقيق، منها قضية مهم جدا مع البكيت انه نرجع للمعنى التقليدي لمصطلح العبودية. احنا بنقصد فيه حرمان الشخص من حريته الشخصية ليصبح ملكا لغيره. إذا بنطلع على هاي الظاهرة وأسباب هذه الظاهرة بشكل عام، منها بعود لأسباب عسكرية ومنها اقتصادية ومنها اجتماعية.
على فكرة أستاذ ساهر، يعني أنا هون عم بلاحظ في شغل اللي هي يعني كتير فيها قساوي نوعا ما على الصعيد الشخصي. يعني إنسان اللي هو طبعا تنسلب منه الحرية الشخصية، وأيضا كمان إحنا هون عم نتطرق لكل النواحي الحياتية اللي إحنا بنحكي عنها. يعني بالإضافة كمان إحنا نذكر كمان في فترة الإمبراطورية الرومانية من العصور القديمة، هذا كان جزء أساسي من النظام الحكم في داخل طبعا الدولة الإمبراطورية الرومانية. وطبعا واحدة من الشغلات اللي هي كانت اللي هني يحصلوا على هذا العبيد اللي هي كانت عن طريق الحروب. وإحنا بنعرف يعني هذا كان إنسان اللي هو كان حر، ولأجل هاي الحرب هو سلبت حريته وأصبح هو عبد، أو إنه هو مملوك عند طبعا دولة تانية. وهذا هون إحنا بنذكرها على طبعا سبيل المثال اللي هي الحروب اللي كانت بين الرومان وبين ضد القرطاجيين، حيث هناك تم بيع العشرات الآلاف من الأسرى طبعا اللي هم من الحروبات، وتحولوا لعبيد، يعني سلبت حريته.
صحيح صحيح. وإذا بنطلع كمان على مناطق ثانية في العالم، مثلا نأخذ القارة الأفريقية، كانت العبودية جزء من نظام اجتماعي واقتصادي متكامل. لكن الاختلاف هون أنه معاملة العبيد يعني كانت تختلف بين قبيلة وأخرى، حيث كان يمكن لهم أحيانا الاندماج في المجتمع. فهنالك يعني قبائل سمحت أكثر في اندماج العبيد في حياتهن، وهنالك قبائل كان موضوع اندماج العبيد أقل من غيرها.
يعني تماما العكس على طبعا هون احنا بنحكي على الولايات المتحدة اللي تطرق لإلها مارتن لوثر، اللي هي كانت قديش هناك طبعا واضحة العنصرية اللي كانت بين البيض طبعا وبين السود، وهذا الاشي كان قاسي جدا. وعلى هذا طبعا الناتش هو حاول انه طبعا يقضي على هذا العنصرية وهذا التمييز.
عشان هيك كيف حكينا انه الاسلام اعترف بواقع العبودية، لكنه اتخذ نهج تدريجي نحو الإصلاح ونحو تجفيف هذه الظاهرة، مشجعا على تحرير العبيد يعني ومنحهم حقوق أساسية مهمة ذكرناها ونعود ونذكرها، مثل الحصانة العائلية والحصانة الجسدية وغيرها من الحقوق.
على سبيل المثال يعني على هذا النهج صار في عنا كمان تغييرات هناك، وصار في رؤية طبعا تغيرت عن رؤيتها السابقة من الدول مثل الولايات المتحدة، اللي هي بلشت انه هناك في إلغاء تجارة النقص في 1807، وكمان ايضا بريطانيا منشوفها انه بلشت على نفس النهج هذا في التغيير الاسلوب الحيادي، وطبعا شراء العبيد اللي هي كانت طبعا هناك إلغاءها.
وهذا يعني برجعنا كمان وهذا برجعنا للدولة الإسلامية اللي بلفت النظر فعلا، انه كانت الدولة الإسلامية من اوائل الحضارات اللي دعت لتحرير الرقيق ومنحهم حقوق واضحة وواجبات.
على سبيل المثال يا استاذ ساهر، احنا يعني كيف بقولوا بننتهي من عصر وننتهي من عادي وننتهي من عبودية اللي احنا بنحكي عنها طبعا، قوانين اللي هي ضد العبودية البشرية، ولكن للأسف احنا هون اليوم موجودين في عصر اللي هي نوعا ما يختلف عن طبعا الحديث اللي تطرقنا فيه عن عبودية البشرية اللي هي ماخذة أشكال طبعا مختلفة. اليوم احنا في عنا عبودية بطريقة تانية أو من أنواع طبعا هون إحنا عبوديتنا لإلها اللي هي مثل التكنولوجيا، وأيضا عبودية الشاشات. تعال نحزر شو هي الشاشات اللي إحنا اليوم بنشوفها من أطفال اللي اليوم عم بتكون طفل عمره 4 سنين، إيش بدك هدية؟ بدي تليفون. فعمليا اليوم احنا
صحيح
في عصر جدا صعب.
وافق الراي، العبودية موضوع متشعب اللي فيه ممكن يعني نصل للكثير من الزوايا. اعزائي المستمعين، يمكنكم فعلا البحث عن هذه الظاهرة في مجالات مختلفة كما ذكرنا. شكرا معلمي كيتي على هذه المشاركة، أشكركم على حسن الإصغاء، وإن شاء الله نلتقي في حلقات قادمة.